أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو الكل في حلقة جديدة من برنامج امرأة سورية. امرأة سورية برنامج يأتيكم كل أسبوع على هوا راديو الكل، نناقش فيه قضايا ومواضيع تهم المرأة السورية لنتعرف على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها وكيف لها أن تأخذ دورها الأساسي في المجتمع. جريمة هزت الشارع السوري برمته، جريمة أثبتت للعالم أن الإنسان يمكن أن يتفوق على الوحوش بوحشيته. آيات الرفاعي اسم تردد مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي ليثبت للعالم فشل المنظومة الاجتماعية برمتها، فكيف تقتل طفلة على يد زوجها وأهله على مرأى ومسمع من الجيران وهي تعيش في نفس البلدة مع أهلها؟ لا يمكن أن نساوي بين كل أقطاب الجريمة، ولكن لا يمكن إعفاء أحد الأطراف من المسؤولية، فالكل مشتركون في قتل الصبية. فإذا سلمنا جدلاً بأن الحيزبون حمات الصبية أقنعتها بأن أسرار البيت يجب أن لا تخرج خارج جدرانه، هل تحتاج الأم أن تطيل النظر في عين فتاتها لتستشف كل ما تعيشه؟ ألا تحفظ الأم عدد أنفاس ابنتها؟ والأب الذي لا يعرف ما تمر به ابنته مع أنها أتته محروقة من قبل، وكما يقول الشاعر: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. مروراً بالجيران الذين اعتادوا كلمة ما دخلنا، والفتاة تقتل على مدار 4 سنوات وهم يسمعون عويلها. أريد أن أروي لهم هذه القصة. مؤخراً استهدفت قرود في مدينة هندية جميع كلاب القرية، وأخذوا يرمون بهم من أماكن عالية لأن كلباً قتل قرداً رضيعاً. فهل أصبحنا بزمان القرود فيه أكثر منا إنسانية وتكافلاً؟ يضاف إلى كل ذلك خوف الفتاة وسكوتها على التعنيف بسبب تهديد زوجها بحرمانها من طفلتها، ما يثبت فشل المنظومة الاجتماعية والقانونية على حد سواء في مجتمعاتنا. الأستاذة الكاتبة والمهتمة بشؤون المرأة سهير أمري وضعت الأبجدية التي تجعل أي فتاة لا تبتلع العنف أو ترضخ له. نستمع.
وقت البنت بتشبع دلال وحب وغزل ببيت أهلها ما حتاكل قتل من جوزها وتسكت. وقت البنت بتتجوز لأنها وجدت الشخص المناسب لتكمل معه حياتها، مو لتخلص من ظلم أهلها وتقريعهم إلها وتفريقهم بينها وبين أخوها وتحكم الكل فيها، وقتها ما حتاكل قتل من جوزها وتسكت. وقت البنت ببيت أهلها بتاخد حقها باتخاذ قراراتها بحر اختيارها، وما بتتعطل أحلامها لتوصل لبيت جوزها على اعتبار بكرة ببيت جوزك بتعملي يلي بدك ياه، وقتها ما رح تاكل قتل من جوزها وتسكت. وقت البنت بتعرف إنه أمها حضن دافي وأبوها جبل بيحميها وأخوها كتف ما كان بيسندها، وقتها ما رح تاكل قتل ببيت جوزها وتسكت. وقت بتتربى البنت ببيت أهلها على أنها عزيزة مكرمة وأنها مصدر عزة وفخر لأهلها، وبتشوفهم مالهم ناطرين مين يجي يشيل حملها عن كتافهم، ساعتها ما رح تاكل قتل من جوزها وتسكت. وقت الأب بيقول لبنته يوم عرسها: أنا سندك وأنا معك، ومملكتك الأولى ببيت أهلك، وصدر البيت دائما إلك، وقتها ما رح تاكل قتل من جوزها وتسكت. وقت الأهل ما بيكونوا عم يخوفوا بنتهم دائما من بعبع الطلاق، وهنن على قولة من بيت جوزك على القبر وما عنا بنات تتطلق، وقتها ما رح تاكل البنت قتل من جوزها وتسكت. وقت المجتمع كله بيرجع بيفهم انه الطلاق حل وحصن وحماية للنساء المعنفات، والطلاق ما له عيب ولا له عار ولا له حرام، وقت بتنغلق ابواب الحياة وبتتسكر سبل استمرارها. وقت المجتمع ما بينظر للمطلقة على انها عايبة مستعملة، وبيعاملها على انها من الممكن انه تقبل الفاحشة على نفسها كونها معادة بكر، وبالتالي ما بيعيرها ولا بيعير اهلها ولا بيستغلها ولا بيتحرش حدا فيها، ولا بتصير عروض الارتباط فيها بس عرفي وبالسر وتعدد ومسيار. وقت بيكون الطلاق ما حيحرمها من ولادها، وحتلاقي قوانين تحميها وتأمن لها على الاقل درجة الكفاف لتعيش بدون ما تصير عالة على أهلها. وقتها ما عاد نلاقي كلنا أي بنت بمجتمعنا تاكل قتل من جوزها وتسكت. زوج آيات الرفاعي مو بس هو المجرم، كل المنظومة الاجتماعية يلي عم تنشأ فيها بناتنا مجرمة، بدءا من هم البنات للممات، وما بصير البنت تاخد شي من ميراث أبوها مشان ما يروح المال للغريب، وانتهاءا بما عنا بنت تتعلم وما عنا بنت تشتغل أو حتى ما عنا بنت تطلق، مرورا بكل محاولات تكميم أفواه النساء لتوعية غيرهم، ونعت كل محاولة لقول لا لتعنيف المرأة على أنه تفلت وأدلجة ودعوة للإباحية وخروج عن منظومة القيم. والفظيع بالأمر أنه كل ما سبق يتم تعويمه باسم الدين والعادات والتقاليد، فبتاخد شكل المتحكم بالوعي الجمعي على أنها قوانين ومسلمات لا يمكن تجاوزها. صرخة غضب بطلقها لصالح صبية كانت ضحية مجتمع نحن كلنا شركاء بصنعه، صبية ما لها أول ضحية ولا حتكون آخر ضحية طول ما مجتمعنا هيك. حق آيات الرفاعي برقبتنا كلنا.
ومعي الأخصائية الأسرية الأستاذة أسماء الجراد للحديث عن سيكولوجيا المعنف. أهلا بك أستاذة أسماء.
حياكم الله، أهلا بكم.
أستاذة أسماء، على خلفية العنف اللامتناهي المنتشر في الأوساط، ولأن الاعتراف بالمشكلة هو أول خطوات الحل، كيف تفسرين إحجام المعنف عن طلب المساعدة؟
سؤال رائع جدا، ونحتاج في البداية إلى فهم يعني سلوك المعنف، بحيث أنه لا يرى نفسه إنسان مخطئ. غالبا المعنف لا يرى أنه يؤذي الآخرين أو أن سلوكه يتسبب بمشاكل الآخرين، فهو ينطلق من فكرة إشباع حاجاته الآنية والحالية والعاجلة، ولا يفكر أيضا بتحمل عناء العمل أو السعي لتحقيق الفائدة في وقت لاحق. لا يحتاج إلى أن يدخل إلى دورات تدريبية، أو لا يريد الدخول إلى برنامج علاجي لكي يتلقى في العلاج لكي يصبح إنسان سوي. هذه بالنسبة للمعنف رحلة طويلة لا يريد أن يتكبد عنها، فهو يلجأ إلى أقرب وأسهل الطرق. هو أيضا ينطلق من فكرة الفوقية، من أنتم حتى تعالجوني، أنا أفضل منكم، أنا فوقكم، فبالتالي هو يرى نفسه أفضل من الآخرين. أيضا هناك معيار يسمى بمعيار الاستحقاق لدى المعنف، غالبا هو يرى نفسه عالي ويستحق الأفضل ويستحق أن يكون محط الاهتمام والأنظار، ولا ينتظر من الآخرين أن يعطوه الحق الذي يستحقه فعلا بعمله وجهده، إنما ينتزع هذا الحق منهم بالقوة الجسدية والبدنية التي لديه. طبعا قد يكون ناتج هذا العنف نتاج لحرمان في الطفولة، أو بشدة تعنيف واقع عليه، أو في نمط تربوي معين سبق وأن حرمه من حقوقه الأساسية، أو علمه كيف ينتزع حقوقه فقط بقوة الجسد أو بالعنف اللفظي أو الجسدي. فبالتالي المعنف هو جاني وضحية في نفس الوقت، لكن هذا لا يبرر طبعا سلوك العنف الذي ينبغي عليه أن يكون واعيا له وأن يفهمه. لذلك نحن ندعوه غالبا، وندعو كل من يميل إلى العنف أو العدوانية سواء من الذكور أو الإناث أو حتى من لديهم أطفال، أن يحصلوا على المعالجة. هم يستحقون العلاج، هم يستحقون أن ينضموا إلى دورات إدارة الغضب على الأقل، وفنون التواصل الإنساني الفعال، إدارة الحوار وغيرها. أيضا المعنف يخاف على سمعته، هو يكون أحيانا صاحب مركز مرموق أو لديه وظيفة معينة، هو يشعر بأنه لا يثق أحيانا بفعالية العلاج. بعض المعنفين أو بعض الأشخاص الذين لديهم مشاكل في التعامل مع الآخرين يقولون أنا لست مجنونا، يعتبر العلاج هو وصمة عار قد يوضع له في ملف، أو قد يوضع له في يوم من الأيام بحيث أن يتم تعييره بذلك. هذا الشائع عند الناس في نظرتهم إلى المعنف أو نظرتهم إلى العنف وإلى سلوك العنف الذي يمارسونه. طبعا كل إنسان لديه مشاكل أو مشكلات انفعالية بلا استثناء، كثير من الناس لديهم هذه المشكلات. تعقيدات الحياة الحالية لا تسمح لأحد أن يهرب من هذه المشكلات، فبالتالي ينبغي علينا أن نشعر بأنفسنا وأن نعي أنفسنا، وأن نقوم بإجراء تقييم لها عند إنسان مختص تدرب على معرفة هذه الأفكار ومعرفة هذه السلوكيات ومعالجتها، كي نستطيع أن نتعافى ونتعايش مع المجتمع بشكل أفضل.
أستاذة أسماء، باعتبارك أخصائية أسرية، لابد أنك وقفت على حالات عنف زوجي كثيرة، ما هي الحالات التي تجعل الزوجة تسكت على التعنيف؟
الخوف. الخوف دائما هو المسيطر على تصرفات الضحية، سواء كانت امرأة أو كان طفل صغير. الخوف على نفسها أحيانا وعلى مكانتها في المجتمع، تخاف على سمعتها، تخاف أن تفقد أطفالها، تخاف بتهمة العار أو وصمة المطلقة أو الدخول في مشاكل المحاكم وغيرها، تخاف أحيانا من تبعات الشكوى على المعنف، أحيانا تخاف من قوة الرجل. المعنف لا يكتفي غالبا بالضرب أو الشتم أو الحرمان المادي أو الحرمان الجسدي، إنما يزيد في ذلك، يهدد بأشياء أبعد من ذلك، يهددها بأنها لو كلمت أحد من أهلها فإنها ستتعرض إلى تعنيف أكثر، إذا اشتكت للشرطة فإنها ستحرم من أطفالها. أنا تصلني حالات يعني يضع السكين على رقبتها ويقول لها لو أخبرت أحدا من الناس سأفعل وأفعل وأفعل وأقتلك وتنسين أن تكوني موجودة أو يكون لك أطفال بعد الآن. هناك أيضا ضعف في قوانين حماية المرأة وحماية الشخص المعنف المعنف على من المعنف، حماية المعنف من المعنف. فبالتالي هي أيضا تخاف من عدم وجود مصادر دخل، هي تعتمد اعتماد كامل على هذا الشخص في الحياة، ليس لديها أي شهادة أو تعليم. أيضا بعض الضحايا تعتقد أنها تستحق الأذى، وهذه مشكلة في خلل وفهم العلاقة الزوجية. أحيانا تعتقد بعض النساء أنا أخطأت فبالتالي هو السبب الذي ضربني لأجله أو انتقصني لأجله. بعض الناس مباشرة يقولوا للضحية ماذا فعلتي لتستحق هذا الأمر، يؤكدون لديها فكرة أنها تستحق العقوبة وتستحق الذنب الذي قامت به، يستحق الضرب أو التعذيب أو الإهانة أو التعنيف. فأنا أرى بعض الحالات تقول أنا استفززته، أنا كنت السبب في شعوره بالغضب، أنا الذي أوصلته إلى هذه المرحلة من الاستفزاز أو العصبية حتى وصل إلى أن يمد يده أو يضربني أو يفعل فيني التصرفات السيئة التي قام بها.
نعم. طيب هل يمكن أن تصل المعنفة للتفكير بالانتحار أستاذة أسماء؟
ممكن تصل إلى ليس إلى التفكير إنما إلى فعل الانتحار فعلا. يعني نعم. كثير من المعنفات تقول أتمنى أن أموت، هذه كأبسط كلمة، تمنيت أن أموت قبل هذا اليوم، تمنيت أن أموت وينزل فيني مرض مثلا معين أو تصدمني سيارة أو أي شيء. ثم تفكر أيضا أحيانا بإنهاء حياتها، وهذا هنا معيار خطير جدا. بعضهم تدخل في دائرة أنها تحاول أن تؤذي نفسها فعلا بجرح نفسها أو بشرب مواد خطيرة أو أحيانا بإيذاء أطفالها. بعض الأخوات هداها الله أدت إلى أنها تخفي ولدها عن زوجها حتى تشعره بالخوف، وبالتالي وقع الذنب عليها ووقع اللوم عليها. هناك تشعر أحيانا بانغلاق من مصادر الحماية لها، توصل إلى مرحلة الانتحار فعلا. وراسلتني عدة حالات بعد حادثة قريبة عن وفاة إحدى الفتيات على يد زوجها، تخبرني بأنها رأت في المنام أو أحيانا ترى في زوجها شخص متوحش، أو أنها ترى نفسها ضحية أو ترى نفسها في المنام أنها تموت على يد زوجها أو على يد الشخص الذي يسبب لها المشاكل أو يسبب لها العنف. وهذا بحد ذاته مؤشر خطير على وجود خلل في العلاقة الزوجية، وعلى وجود أن المرأة لا تشعر بالأمان مع زوجها أو مع أهلها أو مع الأشخاص المفروض أنهم يمنحوها الأمان.
نعم. إذن القصور في المنظومة المجتمعية والحقوقية والقصور في التربية أيضا هو السبب في أن تصبر أو تسكت بعض الزوجات على التعنيف. شكرا لك الأستاذة أسماء الجراد، كنت ضيفتي في امرأة سورية.
حياكم. أهلا بكم.
إذن لا تقع مسؤولية العنف ضد المرأة على شخص بعينه، وإنما تقع على عاتق المنظومة المجتمعية برمتها، والتي من شأنها أن تحقق الأمان للفتاة وتحميها من كافة أشكال العنف. ولا بد أن نذكر أن مصادرة رأي المرأة عنف، منعها من اتخاذ قرارات تخصها عنف، تسليع المرأة شكل من أشكال العنف، التقليل من شأنها عنف، وتوجيه الإهانات اللفظية شكل أيضا من أشكال العنف، منعها من استخدام حقوقها بالميراث والعمل وغير ذلك عنف، تأطير المرأة عنف. ونعود لما سبق وأشرنا إليه من تمكين الفتاة عن طريق التعليم أولا وتربيتها على عدم تقبل العنف ثانيا، وهذه أولى خطوات مواجهة العنف ضد المرأة. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم امرأة سورية. يمكنكم الاستماع إلينا دائما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايلسات على التردد 12562 عمودي. كما يمكنكم الاستماع إلى جميع حلقات امرأة سورية عبر منصة بودكاست سبوتيفاي وعلى موقعنا الإلكتروني radioalkul.com. نلقاكم الخميس المقبل، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.